الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، وسعتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم في مستهل هذه الفترة التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت ضباط الجيش العراقي من جميع الرتب الذين تم إقصاؤهم عن الخدمة بعد الحرب في عام 2003 إلى التقدم مرة أخرى لشغل مناصبهم في الجيش الجديد. المالكي وجه هذه الدعوة في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر المصالحة الوطنية الثالث، وقال فيها:
إن الجيش العراقي الجديد قد فتح أبوابه أمام منتسبي الجيش السابق، وإن حكومة الوحدة الوطنية على استعداد لاستيعاب من لديه الرغبة في خدمة الوطن على أساس مهني وبما يتناسب مع حجم الجيش وقدرته على الاستيعاب.
وقال المالكي أيضا إن جميع العراقيين مدعوون للمشاركة في المصالحة الوطنية باستثناء من وصفهم بالصداميين والتكفيريين، كما دعا إلى إعادة بناء الكيانات السياسية وبما يسمح بتشكيل جبهة سياسية تضم كفاءات متخصصة تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد. وكشف عن عزم حكومته الدعوة إلى عقد مؤتمر يستهدف توفير الدعم لسياسة الحكومة العراقية، وأعلن أن بغداد سترسل قريبا وفودا إلى الدول المجاورة للتشاور معها ومعرفة مدى استعدادها لدعم العملية السياسية في العراق. وفي واشنطن صرح جوردن جوندرو الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بأن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي قدم موجزا لخططه في شأن مؤتمر المصالحة الوطنية أمس الجمعة في مكالمة مع الرئيس جورج دبليو بوش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. في دمشق صرح رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم حزب الدعوة إبراهيم الجعفري السبت بأن مسؤولين سوريين أبلغوه بأن سوريا ستقوم بخطوات عملية لدعم الأمن في العراق. ونقل عن الجعفري قوله في مؤتمر صحفي عقد في ختام زيارته إلى دمشق إن جميع من التقى بهم يتحدثون بحرصهم على أمن العراق ودعم العملية السياسية، مضيفا أن هناك خطوات عمل ستشهدها الأيام المقبلة بحسب تعبيره. والتقى الجعفري خلال زيارته التي بدأها الأسبوع الماضي بنائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم وعدد من المسؤولين السوريين، لكنه نفى لقاءه بأي من البعثيين العراقيين المقيمين في سوريا بحسب ما أفادت رويترز. وصل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى مصر السبت قادما من تركيا، ومن المقرر أن يسافر في جولته الحالية على دول الشرق الأوسط إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل مغادرته أنقرة أعرب بلير عن اعتقاده بأهمية أن تكون لدى الجانب الفلسطيني سلطة تعمل بطريقة كاملة يمكن للبقية منا التعامل معها على حد تعبيره. على صعيد آخر، أعاد رئيس الوزراء البريطاني تأكيد تأييده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قائلا إن الموقع الاستراتيجي للدولة الإسلامية قد يساعد في المساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. في رام الله دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب ألقاه السبت إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن. وجاء خطاب عباس وسط توتر حاد مع حركة المقاومة الإسلامية حماس التي سارعت على الفور إلى رفض دعوة الرئيس الفلسطيني إلى إجراء انتخابات مبكرة معتبرة أنها انقلاب على الشرعية. عباس قال في خطابه:
تساعد الرئيس في مهماته، مش تناكف الرئيس في مهماته، مش رسين في البلد، ما فيش رسين في البلد. الحكومة وقعت على مرسومها، ويمكن أن أوقع على مرسوم لإقالتها، وهذا من حقي.
وأضاف الرئيس الفلسطيني قائلا:
فإنني قررت الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية،
في موسكو. صرح رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بأنه حصل على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجمل القضايا التي طرحها خلال لقائهما الجمعة في العاصمة الروسية. وقال السنيورة في مؤتمر صحفي في ختام محادثاته في العاصمة الروسية: حصلنا على دعم بوتين في مجمل القضايا التي تطرقنا إليها. وأضاف: لدينا علاقات قديمة جدا مع سوريا، وهدفنا هو أن يقيم البلدان علاقات جيدة وودية بحسب تعبيره. وكان بوتين أكد خلال استقباله السنيورة في الكرملين أن حكومته ستفعل ما بوسعها لدعم الشعب اللبناني. أدلى الناخبون الإماراتيون السبت بأصواتهم في اقتراع تشريعي جزئي يشكل أول اقتراع في الإمارات العربية المتحدة، وجرى التصويت في إمارتي أبوظبي والفجيرة في الساعة 8 بالتوقيت المحلي لانتخاب 20 من الأعضاء إلى 40 في المجلس الوطني الاتحادي. أخيرا أعلن شيخ شريف أحمد رئيس مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية وشيخ شريف حسن آدم رئيس البرلمان الصومالي السبت في عدن بجنوب اليمن تمسك وهو بالحوار لحل المشكلة الصومالية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فحان موعد متابعتنا اليومية لمستجدات الشأن العراقي عبر هذا الملف الذي أعده اليوم ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: مؤتمر آخر للمصالحة الوطنية، والمالكي يدعو إلى إعادة بناء جميع القوى السياسية على أسس وطنية. بدأ أعماله في بغداد يوم السبت مؤتمر القوى السياسية من أجل المصالحة الوطنية بحضور مندوبين يمثلون جماعات لا تشارك في العملية السياسية. وافتتح المؤتمر بكلمة الرئيس جلال طالباني ألقاها نيابة عنه المتحدث الرئاسي كاميران قرداغي، الذي نقل اعتذار رئيس الجمهورية لعدم تمكنه من الحضور بسبب وعكة صحية ألمت به. وقال الرئيس طالباني في كلمته إن المؤتمر ينعقد في لحظة بالغة التأثير على مصائر البلد ومآل الديمقراطية الوليدة في العراق. وأعلن قرداغي بالنيابة عن رئيس الجمهورية أن المصالحة هي إعادة اصطفاف لقوى الشعب العراقي بكل ألوان طيفه ومكوناته، وأكد أن الجميع معنيون بالمصالحة بمن فيهم الذين انتموا إلى حزب البعث والذين عملوا في أجهزة النظام السابق. ودعا رئيس الجمهورية القادة السياسيين وعلماء الدين إلى إدانة قتل المواطنين أو تهجيرهم على الهوية.
إن من العيب علينا أن نقبل بتهجير المواطنين من بيوتهم وفصم عرى الجيرة والأخوة التي هي جزء حي من نسيجنا الوطني والاجتماعي ومن النخوة العربية التي كانت دائما مضرب المثل والشيمة العراقية المعروفة.
وأعلن الرئيس طالباني في كلمته أن لا بديل عند العراقيين سوى التضامن فيما بينهم. رئيس الوزراء نوري المالكي قال في كلمته إن المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من أجل التوصل إلى نتائج عملية ملموسة. وأكد رئيس الوزراء أن المصالحة الوطنية ليست شعارا يردد، بل ينبغي أن تكون ممارسة يلمسها المواطن على أرض الواقع. وأوضح المالكي أن المصالحة رؤية استراتيجية تعتمدها الحكومة في سعيها إلى توفير الأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية.
إننا نعتقد بأن المصالحة الوطنية ليست شعارا سياسيا، إنما هي رؤية استراتيجية للحكومة التي تعمل باتجاهين متداخلين، أحدهما توفير الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار، والآخر التسريع في عملية إعادة البناء والإعمار في جميع المحافظات.
وشدد المالكي على أن شرطي النجاح في تحقيق المصالحة الوطنية هما القبول بمبدأ الحوار الهادف وتوفر الإرادة لإيجاد حلول ترضي الجميع. ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة بناء القوى السياسية العاملة في الساحة على أسس وطنية بعيدا عن الطائفية، وإلى تشكيل جبهة وطنية عريضة.
إننا ندعو إلى مراجعة جدية للتشكيلات السياسية الحالية وإعادة بنائها على أسس وطنية، وتشكيل إطار أو جبهة وطنية موسعة تضم جميع المكونات السياسية وتكون فوق الانتماءات والولاءات الضيقة، وبما يفسح المجال أمام العناصر الكفوءة والمتخصصة لإدارة شؤون البلاد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية.
المالكي أعلن في المؤتمر عن استحداث مؤسسة الشهداء لرعاية عائلات جميع الشهداء العراقيين، والشروع في تشكيل مؤسسة السجناء السياسيين لتعويضهم عما لحق بهم من حيف، وفتح الباب لاستيعاب ضباط ومراتب الجيش السابق وصرف رواتب تقاعدية لمن لا يتم استيعابهم في الجيش. وأقر رئيس الوزراء بضرورة حل الميليشيات ودمجها في مؤسسات الدولة. ودعا رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في كلمته إلى الخروج من مؤتمر المصالحة بقرارات قابلة للتنفيذ تميزه عن المؤتمرات السابقة. وأعرب بارزاني عن القلق مما آل إليه الوضع، مؤكدا أن لا حل أمام العراقيين سوى قبول بعضهم البعض الآخر.
الحل الوطني هو الذي سوف ينجح ويصمد، ولكن بشرط أن نقتنع قناعة كاملة بالمشاركة المتوازنة والحقيقية. ولا يمكن أن يحكم العراق حزب واحد أو طائفة واحدة، بل يجب أن نقتنع بالمشاركة ونقبل بعضنا بعضا، ولا مجال لسياسة التهميش أو الإقصاء أو فرض حكم الحزب الواحد.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم إلى أن من حق العراقيين على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم أن يشاركوا في إدارة وطنهم وفق القانون والدستور. وأكد الحكيم رفض تقسيم العراق بأي شكل، لافتا إلى أن النظام الفيدرالي عامل ترصين لوحدة العراق.
نؤكد حرصنا على أن يكون العراق لكل العراقيين، ونرفض الاحتراب القومي والطائفي، لأن العراق كل لا يتجزأ. فنحن نؤمن بأن قوة العراق تكمن في وحدته، وأن ما تحقق من إنشاء إقليم كردستان والنظام اللامركزي في المحافظات يشكل منطلقا مهما من منطلقات النظام الفيدرالي الذي سيشكل عاملا مضافا للتوحد وقوة البلاد.
مندوبون إلى المؤتمر أكدوا حضور أعضاء في حزب البعث، ولكن المتحدث باسم مؤتمر المصالحة ناصر العاني اعترف بمشاركة عدد قليل من البعثيين، وامتناع آخرين وجهت إليهم الدعوة عن الحضور. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العاني قوله: إذا قاطعوا هذه المرة فإنهم في المرة القادمة سيرون بعض التغييرات ويأتون، بحسب المتحدث باسم مؤتمر المصالحة الوطنية. قال المسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش في اتصال عبر الأقمار الاصطناعية أنه يسعى إلى تحسين الوضع الأمني في بغداد باستهداف كل مصادر العنف وتجفيف منابعه، بما في ذلك الجماعات المسلحة والميليشيات. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوردن جون درو أن المالكي وبوش تحدثا بعد ظهر يوم الجمعة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن المالكي طرح خلال الحديث مشاريع ذات علاقة بمؤتمر القوى السياسية من أجل المصالحة الوطنية الذي بدأ أعماله يوم السبت بحضور شخصيات وجماعات ظلت خارج العملية السياسية. وأضاف جون درو أن المالكي شدد على سعيه وسعي العراقيين عامة إلى توسيع قاعدة القيادة السياسية العراقية وتوحيد كلمتها على هدف مشترك هو ترسيخ الاستقرار في العراق وإشاعة حكم القانون. بوش من جهته أكد مجددا دعمه لحكومة المالكي وقال إنه متشجع بلقاءاته الأخيرة مع نائب رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي وقبله مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم. وكان الهاشمي لفت في تصريحات يوم الجمعة إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى قلقه من أعمال العنف الطائفي ودعا إلى عمل حاسم لوقف هذه الأعمال. قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير يوم السبت أن مخططين عسكريين ومحللين ماليين في البيت الأبيض كلفوا بتقديم خيارات إلى الرئيس جورج بوش لزيادة القوات الأمريكية في العراق بإرسال 20,000 جندي إضافي أو أكثر. وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية لم يسمهم أن هذا الطلب يشير إلى أن خيار إرسال قوات إضافية يكتسب ثقلا متزايدا في إطار المراجعة التي يجريها البيت الأبيض للإستراتيجية الأمريكية في العراق. وقال التقرير أن مناقشة تجري في واشنطن منذ شهرين حول زيادة القوات الأمريكية بوصف ذلك طريقة ممكنة لمعالجة الوضع الأمني المتردي في بغداد، ولكن قرار التوجه إلى هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية بطلب تحديد من أين يمكن إيجاد القوات الإضافية بين وحدات الجيش ومشاة البحرية والحرس الوطني التي تعمل أصلا فوق طاقتها وتقدير التكاليف المترتبة على ذلك يبين أن انعطافا حدث في هذه المناقشة. وقال المسؤولون أن من بين الخيارات المطروحة على بساط البحث نشر قوات إضافية يصل عددها إلى 50,000 جندي، ولكن العقبات السياسية والتدريبية والتعبوية التي تعترض زيادة تتعدى 20,000 إلى 30,000 جندي ستكون عقبات مانعة بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع هذه الوصلة الغنائية.
يا واد موسى يا بي
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. تباينت مواقف العراقيين من المراجعة المتوقعة للاستراتيجية الأمريكية في العراق، فمنهم من اعتبر تلك الاستراتيجية بأنها ترسم لتلبية مصالح واشنطن فحسب، ومنهم من اعتبر لقاءات الرئيس بوش بسياسيين عراقيين بارزين تصب في مصلحة العراق. عادل محمود وهذا الاستطلاع.
التغييرات المحتملة أو الممكنة في السياسة الأمريكية تجاه العراق أمر يتابعه المواطنون العراقيون بين ترقب أو اهتمام أو تجاهل أحيانا، وهذه التغييرات تشير إليها وتعبر عنها عوامل مختلفة، من فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة إلى توصيات لجنة بيكر هاملتون وما تتضمنه من مؤشرات لتغيير في طبيعة الدور الأمريكي في العراق.
السياسة الأمريكية تغيرت بعد الانتخابات، طبعا وضوحها بعد فوز الحزب الديمقراطي وتناقص المقاعد مات الحزب الجمهوري. السياسة الأمريكية راح تتبدل لأنه عرفت أنه السياسة العراقية يديروها لازم عراقيين، مو اللي يصير بالكونغرس ولا اللي يصير بالبنتاغون. السياسيين العراقيين انتبهوا أنه أفيد شيء هم شعبهم. احنا نقدر نقول السياسيين العراقيين، حتى المواطن العراقي انتبه انه احنا لازم نوضع حل لبلدنا، مو الامريكان يوضعون الحل، لكن يجب بمساعدتهم. شلون راح يصير المساعدة مالتهم؟ جدولة الانسحاب.
كان هذا المواطن أبو فرات. من العناصر الملحوظة في السياسة الأمريكية مؤخرا هي اللقاءات المباشرة للرئيس الأمريكي بوش بشخصيات سياسية عراقية كرئيس الوزراء المالكي ورئيس الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، وأيضا اللقاء الأخير بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. فما مغزى أو فائدة لقاءات كهذه في نظر المواطن العراقي؟
تساهم اللقاءات التي تقوم بها الشخصيات العراقية من مختلف الاتجاهات السياسية ومن مختلف الطوائف على وجه التحديد بتعريف الجانب الأمريكي بوجهات النظر المختلفة لهذه الطوائف، وفي نفس الوقت تساهم بإزالة الادعاء بالتعامل مع الجانب الأمريكي من كافة قادة الطوائف، وفي نفس الوقت تساهم في تدليل العقبات والاختلافات بين الفرقاء السياسيين التي تساهم في احتقان الوضع الطائفي في العراق.
وكما عبر المواطن سماري عن رأي إيجابي في لقاءات الرئيس بوش ببعض أقطاب السياسة العراقية، فإن المواطن أبو كرار يرى من جهته أيضا أن هذه اللقاءات تساهم في لم شمل الواقع السياسي العراقي حسب رأيه.
هذه اللقاءات الثلاثة، أول ما التقى الرئيس بوش بالسيد المالكي وأعطى دفع جديد وصلاحيات جديدة وقدرات جديدة ودعم الجيش بشكل أكثر حتى من ناحية السلاح. اللقاءات الأخرى مهمة جدا بالنسبة للسيد عبد العزيز الحكيم وطارق الهاشمي، هي لم شمل من جديد، لم شمل الحكومة العراقية والأحزاب والكتل السياسية وأعطاها دور جديد بوأد الإرهاب. اللقاءات جيدة ومثمرة وسنرى تأثيرها على الساحة العراقية.
وعن التغييرات المتوقعة في السياسة الأمريكية تجاه العراق يكمل قائلا:
أتصور السياسة الأمريكية ستطرح أشياء جديدة أكثر فعالية وأكثر حساسية بالنسبة للوضع وتفهما بالنسبة للوضع العراقي.
غير أن هناك بعض آخر من المواطنين يعتقد أن السياسة الأمريكية في العراق منجزة أصلا وذات أهداف وسياقات غير قابلة للتغيير، كما يقول لنا المواطن أبو يوسف.
أكيد السياسة الأمريكية لا تأخذ عطاء من آخرين، فهي استراتيجية واضحة وسيناريو معد ومن منتهي كل أموره أو قراراته أو ما يراد أن يتخذ. فالسياسة الأمريكية لا تأخذ عطاء من أحد أو وصايا من أحد، فلها استراتيجيتها الخاصة بما يخدم مصالحها الخاصة، وليس لها علاقة بأن يكون العراق ديمقراطيا أو حرا أو ليبراليا أو ديكتاتوريا.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأكارم، نظمت هيئة النزاهة في الفرات الأوسط ندوة لمدراء الهيئة في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وكرست الندوة لاستعراض الخطة المستقبلية لمكافحة الفساد المالي والإداري. وتحدث المحامي أحمد العميدي المدير العام للهيئة عما أنجز وما تخطط له الهيئة في الفرات الأوسط بقوله:
هناك خطط طموحة لهيئة النزاهة العامة، وهناك أعمال كبيرة قامت بها هيئة النزاهة العامة خلال الفترة المنصرمة. بالرغم من قصر هذه الفترة وحداثة تشكيل هذا الجهاز، إلا أن هذا الجهاز أخذ على عاتقه مسؤولية الكشف عن مواطن الفساد المالي والإداري في مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية. هذا الفساد لم يكن وليدة ما بعد 9/4، هذا الفساد كان نتيجة لسياسات النظام السابق التي تعمدت تغيير المنظومة القيمية للمجتمع العراقي الذي يزخر بمنظومة قيمية رائعة. وللأسف الشديد وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هيئة النزاهة العامة لديها برامج طموحة وتعمل الآن على قضايا فساد مالي وإداري تصل قيمتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار، ووضعت أيديها على هذه الملفات وما زالت تحقق في الكثير من هذه القضايا، وأحالت قسم كبير من القضايا إلى القضاء، وصدرت أحكام قضائية بحق عدد كبير من الموظفين والمسؤولين الكبار في الجهاز الحكومي في الدولة العراقية.
وتابع العميدي حديثه بالإشارة إلى أن هيئة النزاهة لوحدها لا تستطيع أن تأخذ دورها الحقيقي في القضاء على الفساد الإداري والمالي بدون معاونة القطاعات الرقابية الأخرى، متمثلة بدوائر الرقابة المالية والمفتشيات العامة ومنظمات المجتمع المدني. وطالب العميدي في الوقت ذاته السلطة التشريعية في العراق بوضع قوانين جديدة وإلغاء القوانين الحالية، لأنها بحسب رأيه لا تتناسب وطبيعة المرحلة.
الطموح الأكبر هو إقرار قانون جديد لهيئة النزاهة العامة من قبل الهيئة التشريعية من قبل مجلس النواب، نتيجة لما لمسناه من عدم إمكانية القانون الحالي على الاستجابة لمتطلبات معالجة مشكلة الفساد المالي والإداري. أضف إلى ذلك نحن نعمل في ظل قوانين نافذة المفعول، قوانين مقررة من زمن النظام البائد، لا تساعد هذه القوانين وبعض مواد هذه القوانين على أن تخطو هيئة النزاهة خطوات واضحة في الوقت الحاضر، نأمل كذلك بتغيير هذه القوانين.
وأشار مدير عام هيئة النزاهة في الفرات الأوسط إلى قلة عدد المحققين في مديريته، مما يشكل عرقلة في عمل الهيئة.
إذا ما يأتينا الآن من إخبارات ومن قضايا جزائية، طبعا العدد قليل جدا، نعمل على 4 محافظات ب8 محققين، المحقق الواحد الآن عدى بحدود 80 إخبار وقضية. هناك عملية معقدة جدا لإنجاز العمل القضائي التحقيقي، لا سيما وأن المحقق يقوم بأعمال تحت إشراف قاضي تحقيق مختص في أي محافظة من المحافظات الأربعة اللي هي بابل والنجف والديوانية والسماوة، وهناك آلية التحقيق تتطلب حضور دائم من المحقق. احنا ما عندنا مكاتب للأسف لحد الآن في المحافظات المذكورة، محققنا ينتقل من بابل يذهب إلى السماوة، يذهب إلى الديوانية، يذهب إلى النجف، ينفذ قرارات قاضي التحقيق، قرارات قاضي التحقيق متنوعة ومتعددة، إحضار المتهم، استخدام المتهم، إلقاء القبض على المتهم، تدوين أقوال الممثلين القانونيين، جلب وربط التحقيق الإداري اللي يجري المفتش العام في الوزارة المعنية بالقضية. هذه كلها آليات لا تعتمد فقط على هيئة النزاهة العامة، وإنما تعتمد على أجهزة تنفيذية وأجهزة رقابية أخرى، يفترض أن تتكاتف وتتشابك جهودها للوصول إلى نتيجة مرضية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.
مئات الملفات التحقيقية في قضايا الفساد أنجزت بصدور أحكام قضائية وأخرى في طور التحقيق، ولكن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مؤشر الفساد، ربما يعود ذلك إلى الضعف في تطبيق القوانين، الأمر الذي يجعل من عمل هيئات النزاهة غير مجد. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر، تقرح للأشعار.
مستمعينا الكرام، أجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى دهوك حيث بدأت احتفالات الإيزيديين بأحد أهم أعيادهم ألا وهو عيد الصوم. عبد الخالق سلطان التقى عددا من أبناء هذه الطائفة ليعرفوا المستمعين على أهمية ومكانة وطقوس هذا العيد، في مقدمهم البير خضر سليمان رئيس مركز لالش الثقافي.
جذور هذا العيد عريقة تمتد إلى عهد المثرائية الشمسانية، حيث من خصوصيات الديانة الإيزيدية التأملية أن لكل ظاهرة من مظاهر الطبيعة إله أو صاحب خدام في الكردية، والشمس هي أحد أبرز هذه الرموز المقدسة لدى الإيزيدية، وكما هو معلوم أن الشمس في هذه الأيام تكون في أقصر أيامها في منطقة تواجدنا في كردستان، وكان أجدادنا القدماء يتصورون أن الشمس قد تضمحل لأنها يوما إثر يوم تقصر، ولهذا كانوا يصومون 3 أيام إلى الله إلى الباري تعالى في الكردية يعني خدا إيزي كي لا تقصر الشمس أكثر، وفي اليوم الرابع يكون عيد للإيزيديين.
وفي هذا العيد تجرى مراسيم خاصة من قبل الإيزيديين. عن هذه المراسيم تحدث إلينا سعيد سلو عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي قائلا:
يعد عيد الصوم بالنسبة للإيزيدية من أحد أهم الأعياد لدى الإيزيديين، وتأتي مراسمها في أقصر أيام السنة نستطيع أن نقول، وتجري هذه المراسم حيث يهيئ الأهالي لتقديم القرابين قبل الصوم وهي 3 أيام، ويصومون في الأيام 3 واليوم الرابع تكون العيد، وفي العيد يعدون طعام يسمونه الصمات ويقدمونه إلى بعضهم ويعيدون أنفسهم ويذهبون إلى بيت المجاور تلبية لمطالبهم، حيث يرجون الله سبحانه وتعالى أن يقبل صيامهم هذا. وأكيد بالنسبة للوضع الأمني بالمناطق الإيزيدية، هنالك مناطق إيزيدية خاصة في سنجار وضع الأمني فيها سيء جدا، وذلك لوجود انفجارات يوميا نستطيع أن نقول، والوضع الأمني غير جيد، وأكيد تأثر هذا سلبا على مراسيم العيد. أما المناطق الأخرى من مناطق الإيزيدية الواقعة في أقليم كردستان كانت الوضع هادئ وطبيعي جدا، وعيد الإيزيدية كباقي أعيادهم بهدوء واطمئنة.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعينا الأعزاء، رغم ما تعانيه الصناعات العراقية عموما وصناعة السجاد خصوصا من معوقات في مقدمها منافسة المنتوج المستورد، إلا أن المواطنين لا زالوا يفضلون السجاد المحلي على المستورد نظرا لمواصفات الجودة التي يتمتع بها. جمان العبيدي وهذا الاستطلاع.
من الصناعات العراقية القديمة التي اشتهرت في العراق صناعة الغزل والنسيج والحياكة، حيث لا تكاد تخلو بيوتنا من سجادة صغيرة أو بساط، والسجاد العراقي والبطانيات الصوفية والتي كانت تسمى سابقا بطانيات فتاح باشا المشهورة بجودتها وأصوافها المميزة ما زالت أسواقها رائجة في الوقت الحاضر. قاسم محمد صاحب محل لبيع السجاد في منطقة الشورجة تحدث عن مواصفات الجودة التي يتمتع بها السجاد العراقي.
شيء طبيعي فضل من السجاد العراقي من ناحية الخيط، المواصفات، الشغل، الوزن مالته، يعني هواية أظل حاليا موجود سوق هسه كله نايلون بولي بروبلين بولي ستار. السجاد العراقي صوف خيطه يعني 100%.
زين، أسعار السجاد العراقي عن السجاد المستورد أكو فرق بالأسعار؟
يعني صراحة أرخص من المستورد وأحسن من عنده بالجودة النوعية، يعني حسب $200 $175 العراقي يطلع. المستورد نلقاه بيه مو نفس المتان ومو نفس المواصفات، أقل من عنده يطلع ب $300 $275، يعني أغلى من عنده، أغلى من العراقي.
بالرغم من تزايد الطلب على السجاد العراقي في الأسواق، إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح مفقودا. هذا ما أوضحه أبو حسين صاحب أحد محلات بيع السجاد.
الناس محتاجة تفرش السجاد، فتجي تقتني السجاد التركي السوري المصري ويسألون عن العراقي، بس العراقي مفقود بالسوق، إنتاجهم قليل لأنه المكاين قديمة، صيانتها صعبة، معدات حديثة ما عندهم، فيكون إنتاجهم ما يسد حاجة البلد من السجاد.
فتك أحد أصحاب محلات بيع السجاد العراقي، الإقبال من قبل المواطن شي فضل السجاد العراقي أم المستورد؟
والله بالوقت الحاضر السجاد العراقي يعني إقبال عليه ضعيف، ولذلك نزل سجاد أجنبي مواصفات جيدة وصار إقبال عليه أفضل، يعني خاصة السجاد التركي المارينوس والسوبر أطلس والسوبر اسطنبول تاز بجودة عالية، نسبة صوف عالية أكرلك يعني يسمونه صوف صناعي. كل سجاد ناس بسطاعة مثلا تفضل السجاد السوري بنوعية رخيصة، والسجاد الإيراني أيضا بنوعية رخيصة، وهكذا يعني متضارب الأسعار، أمرار السعر هو يفرض نفسه.
الأوضاع الأمنية التي تشهدها العاصمة بغداد انعكست على أداء الشركة العامة للسجاد اليدوي من حيث انخفاض نسبة المنتوج. هذا ما تحدث عنه مدير عام الشركة العامة للسجاد اليدوي المهندس أحمد سعدون في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
حاليا الشركة بها 7 معامل تشرب مدن العراق، الرئيسي في بغداد، عندنا معامل في الحلة وعانة وراوة. احنا مخططنا الحالي الحقيقة حدود 3700 متر مربع، لكن حقيقة انتاجنا الحالي اقل لانه الظروف الامنية ايضا من ناحية ساعات العمل، من ناحية قطاع بعض التسميم بسبب الظروف الأمنية وهكذا. إنتاجنا الحقيقة بمواصفات عالية جدا.
هل هناك مميزات معينة تميز السجاد العراقي عن السجاد المستورد حاليا؟
نعم، احنا طبعا نستخدم أرقى أو أعقد التركيب النسجي بالنسبة للسجاد اللي يتألف عادة من عقدة تركية اللي هي العقدة اللي تميز بثباتها وقوتها، وثانيا نستخدم لحمة مزدوجة. هاي الخصائص تنطي متانة وقوة وعمر أطول للسجاد، فإحنا هذا طبعا اللي نشتغل به هو أعلى ستاندرد موجود بالعالم.
أهم المشاكل التي تواجه الشركة العامة للسجاد اليدوي؟
أهم مشكلة عندنا هي التسويق. السجاد اليدوي سجاد ثمين وسعره مرتفع في هذه الظروف، طبعا بالتأكيد الناس تتجه إلى الأرخص. عندنا التسويق هي المشكلة الرئيسية، وإلا يعني موظفين ونساجات مواظبة لا بأس بها يعني مقارنة بأي شركة أخرى. شغل والتزام، أكو إنتاج، لكنه التسويق هو هي المشكلة، وهذا ينعكس طبعا على موضوع دفع الرواتب وما إلى ذلك. يعني
كان هذا تقريرا حول صناعة السجاد العراقي وما تواجهه من مشاكل وصعوبات في الوقت الحاضر. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأكارم، رغم وفرة السلع المستوردة في السوق العراقية إلا أن أسعارها بشكل عام لا زالت بعيدة عن متناول شرائح كبيرة من المواطنين. خلود محمد رصدت آراء عدد من المواطنين في ظاهرة إغراق السوق بالسلع المستوردة والحلول التي يرونها لمشكلة ارتفاع الأسعار.
ظاهرة إغراق الأسواق المحلية العراقية بالسلع الأجنبية ازدهرت بعد سقوط النظام بسبب نهج الدولة باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي. هذه الظاهرة لها سلبياتها وإيجابياتها، استطلعناها في الشارع العراقي. المتقاعد سليم لا يستطيع أن يشتري البضائع الأجنبية بسبب دخله المحدود ويفضل عليها البضائع المحلية.
لا، ما أقدر أشتري بضاعة أجنبية، ما أقدر أشتري لأنه أنا إنسان متقاعد، يعني راتبي بالشهر 200,000 دينار، فأنا بالنسبة لي أشجع المنتوج الوطني، يعني على إنتاج وطني موجود ونقدر نأخذه وبسعر أقل حتى أقدر أوفر لعائلتي يعني مصرف.
وعن الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة قال المواطن فهمي:
الدولة توفر إمكانية للمواطن يزيد راتب المتقاعدين إلى آخره، بحيث يستطيع أن يشتري المنتوجات المطروحة بالسوق كواقع حال، لأنه نبحث عن المنتوج الوطني في ظل هذه الظروف من الصعب جدا أن يكون هناك منتوج وطني، المواد الأولية والعمالة وإلى آخره ورؤوس الأموال كلها خرجت من البلد. لذلك الحل أن تستطيع الدولة أو توفر إمكانية للمواطن أن يستطيع يشتري هذه المواد.
فتح الحدود العراقية وعدم فرض الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية وحاجة المستهلك إلى هذه البضائع التي لا تقابلها بضائع محلية، بعض الأسباب التي طرحها التاجر محمود فاضل والتي أدت إلى اتساع حجم البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية.
الحدود مفتوحة على طول الحدود العراقية، هذا مفتوح مما يسهل على كشي رسمي أو غير رسمي أنه دخول البضائع. التعطش سوق العراقية لهذا الشيء طوال فترة الحصار الماضية خلى السوق متعطش إلى هاي الأشياء، جمرق البضائع ماكو، فهذا اللي يساعد أنه يبقى السوق متعطش لهاي الأشياء. ثاني شيء، ماكو منتجات عراقية بمستوى الشيء الأجنبي حتى ينافسها.
برأيك كيف يمكن معالجة هذه الحالة؟
يعني أول شيء السيطرة على الحدود، ثاني شيء منتوجات عراقية بمستوى المنتوجات الأجنبية.
هل تعتقد هذه الظاهرة سلبية أم إيجابية؟
إيجابية أنا أشوفها، لأنه تضغط الحاجات للمواطن.
من جهة أخرى، بيّن أستاذ الاقتصاد القياسي في جامعة المستنصرية الدكتور ضياء الصافي أن إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية هي جزء من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي جاءت بعد سقوط النظام.
هذه هي جزء من سياسة عامة، سياسة الانفتاح الاقتصادي اللي اجت ويا الاحتلال طبقها. هذه بها مضار كبيرة، أهم مضارها أنه هي قتل للصناعة الوطنية، لأنه شغلة الحصار الاقتصادي اللي صارت والوضع الأمني حاليا مدى يتيح للصناعة الوطنية أنه ترتقي بمستوى نوعية منتجاتها إلى المستوى الملائم، وبالتالي عدم قدرتها على منافسة البضاعة الأجنبية، إضافة إلى أنه أسعار البضاعة الأجنبية تعتبر نسبيا أرخص من السلع المصنعة محليا.
وعن غياب الرقابة على البضاعة المستوردة المطروحة الآن في الأسواق قال الصافية:
غياب الرقابة أسهم بدوره في ورود صناعات أو سلع منتجات تمثل بنوعية محسوبة على الغش الصناعي أو الغش التجاري موجود بها، وهذا ما أثر كثير على المستهلك. هناك كثير من البضائع الفاسدة، البضائع ذات النوعية الرديئة المغلفة بأغلفة لماركات عالمية، هذا الغش التجاري والغش الصناعي بدأ يرد أنه بسهولة من خلال الحدود، من خلال غياب أجهزة الرقابة الرسمية اللي متمثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وأجهزة الرقابة وزارات الصناعة والتجارة والصحة والزراعة.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نبقى لبعض الوقت مع هذه الأغنية الكردية.
Thank you.
مستمعين الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى كركوك حيث عقدت ندوة حول نظم المعلومات الجغرافية التي هي عبارة عن مجموعة برامج وقواعد بيانات يمكن الاستفادة منها في جميع المجالات العلمية والجغرافية والسكانية وغيرها كثيرة. مصطفى محمود والتفاصيل.
التعريف بنظم المعلومات الجغرافية GIS واستخداماتها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن كان موضوع الندوة العلمية التي عقدتها منظمة RTI، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدعم الحكومات المحلية في كركوك. حول هذا الموضوع أشار في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر المهندس توران مهدي، مدير قسم نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الإسكان.
حقيقة نظم GIS نظم حديث دخلت العراق، هي أصلا نظم حديثة تداول في العالم. هالنظم هذه تحوي قابليات عديدة لخزن المعلومات على المعالم اللي موجودة على الكرة الأرضية، تحديد مواقعها ووصفها، حتى كقاعدة معلومات واحد من يريد يخطط أو يريد يحلل هالمعلومات يربط بياناتها يقدر يرجع لها. نظام نقدر إن شاء الله إحنا بجهود عراقية صميمية نقدر نبدي تطبيقات هالنظام في جميع أقاليم العراق، وإن شاء الله نحصل على نتائج جيدة.
من ناحيته أضاف قدر الخطيب مدير قسم المعلومات في شركة نفط الشمال بأن العراق يعتبر من البلدان المتأخرة في هذا المجال على حد وصفه.
الندوة شملت نظم المعلومات الجغرافية GIS، وهذه فد مجموعة برامج وأجهزة وقواعد بيانات مستخدمة حاليا في أغلب بلدان العالم المتطورة وفي الشركات الكبيرة بالذات، ويمكن الاستفادة منها في جميع المجالات، مجالات علمية، جغرافية، السكانية، في الدراسة، البضاعة النفطية، الوزارات كافة. الحقيقة مما يؤسف إلى احنا في هالمجال متأخرين بالعراق، يعني اغلب بلدان العالم الان تستخدم هذه المنظومات في كافة اعمالها.
السبب من هذا التأخير؟
السبب من هذا التأخير هو القرار، اصحاب القرار هم اسباب التأخير، لانه لو اصحاب القرار يدفعون في هالجانب ممكن عندنا كوادر وعندنا ناس اللي تستخدم هالأشياء الحديثة، لكن أصحاب القرار هم اللي عائق أمام هالشيء هذا. الحقيقة يمكن هذا تشوفه بشكل واضح عندنا بالعراق، لما جهة معينة تريد تقوم بعمل معين ما تستطيع، يعني أبو البلدية يريد يقوم بعمل معين، أبو الكهرباء يعترض، أبو التلفونات يعترض، لأنه ماكو أحد عنده معلومات عن عمل الآخر. بس باستخدام هالمنظومة هذه ممكن كل هالمشاريع وكل هالأعمال هذه تكون في خارطة وعلى طبقات، فممكن أي واحد منهم يستفيد ويقوم بعمله بدون أن يتعارض أو يتقاطع ويا عمل الآخر.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، الإقبال على الاقتران بأكثر من زوجة ظاهرة يمكن رصدها في مجتمعات تقليدية وعشائرية مثل محافظة صلاح الدين. عن أسباب انتشار تعدد الزوجات والمبررات التي يتمسك بها محبذو ذلك في هذا الاستطلاع الذي وفانا به من تكريت عبد الله أحمد.
ظاهرة تعدد الزوجات أصبحت مؤخرا من الظواهر التي انتشرت بكثرة في المجتمع العراقي، وخاصة في المناطق العشائرية والريفية في العراق كمحافظة صلاح الدين التي تحكمها في الغالب تقاليد وعادات عشائرية. ففي هذه المحافظة سجلت نسب كبيرة من المتزوجين بأكثر من امرأة، ولأسباب أشار فيها البعض إلى الأوضاع الأمنية التي يمر بها البلد اليوم، والتي سحقت الأخضر واليابس كما يقال، مما أبقى الكثير من النساء بلا زواج، الأمر الذي كان دافعا للرجال في الزواج بثانية، فضلا عن الجانب الديني الذي لم يحرم ذلك بل العكس. الشيخ خلف محمد صالح من أهالي مدينة تكريت.
والله رأيي بالزواج هو أنهما دينيا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثني ويثلث وربع ولا أعدلوا مو؟
نعم.
ولكن احنا في حالة هذه الحرب مدنا نأخذ اثنين وثلاثة لخدمة البيت ولكسب أجر بها ولمعيشة مو؟
نعم. هل هي من باب الكشخة مثل ما يقول؟ هي
والله مو انما باب الكشخة، انما من باب كدين وكإنسانية. والله عندي واحدة ومدي انه باخذ اثنين استاذ.
أحد المتزوجين بأكثر من واحدة تحدث عن معاناته في ظل الظروف المعاشية الصعبة من حيث المأكل والمسكن وإلى غير ذلك من أمور، ولكنه مع ذلك رأى بأن الزواج بأكثر من مرأة هو شيء حسن ومفضل. جمال التكريتي.
والله بالوقت الحاضر زحمة، سابقا الأمور كانت عدلة، يعني كانت الرواتب زينة نوعا ما، استقرار بالحياة المعاشية. الآن أكو اختلاف، بس المتمكن ما يهم أي شيء، ممكن يأخذ 2 و3 حتى لو 4، أو الشرع هو اللي يحلل الحمد لله. ما عندك معاناة وياهم؟ أكيد معاناة، الوقت الحالي معاناة صعبة جدا، يعني موضوع السكن والتهجير، احنا أيضا انشملنا بالتهجير وعوائل المهجرة بسبب الظرف الحالي اللي يمر به العراق. يعني وبعدين الله سبحانه وتعالى يعني يبارك بالإنسان اللي يأخذ أكثر من امرأة إذا كان عادل.
ولبعض المتزوجين بأكثر من واحدة حكمة في ذلك، قال فيها: إذا أردت أن لا تسيطر عليك المرأة فتزوج بالثانية ما دمت تمتلك جميع الطاقات. الدكتور عبد السلام الجبوري، تدريسي في جامعة تكريت.
إذا أردت زوجتك ما تسيطر عليك، جيب زوجة ثانية ترد الغار عليك.
زين، بس بهاي الشغلة؟
لا، هي رغبة الرجل يعني، خاصة إذا عنده طاقة وإمكانية جنسية.
أي
فيتحمل يعني للقابلية أن يتزوج، وهذا شيء شرعي.
هسه أنت بصفتك متزوج 2؟
ثلاثة
ما شاء الله.
نعم،
ناوي على الرابعة
إن شاء الله.
إن شاء الله
عند القدرة
المالية
والجسمية والجنسية وكلها، فيعني أرغب أن أتزوج الرابعة
إن شاء الله. إذا ما يشكلوا لك معاناة هذا، يعني أنه مثلا خلق الراد لك أو هاي وياهم؟
والله هي معاناة الذي شيع وشيع.
المرأة من جانبها ترفض ظاهرة أو مبدأ تعدد الزوجات جملة وتفصيلا، بحجة أن الرجل عندما تزوج وجد جميع الصفات المطلوبة في الزوجة الأولى، فما حجته بعد ذلك للزواج بثانية، إذ الأمر يشكل صدمة تنعكس سلبا على المرأة الأولى. المواطنة نور حامد.
تعدد الزوجات يعني الرجل يعني
مو
زين، لا أنا من يعني من مناقضين هاي الحالة، لأن هو يعني الرجال لازم يكتفي بوحدة، يعني مو لازم اللي يختارها أول مرة، هي لازم تكون يعني المثل على له، يعني متوفرة بها الصفات اللي يحبها واللي يعني ترضي. وبالنسبة للمرأة يعني عندها يعني تسوي بها حالة نفسية هم، يعني حالة سلبية عليها، لأن ما يتعلمون.
وكل له في ذلك أسبابه الخاصة، غير أن حواء موقفها هو الرفض لا غير، وما بين الرفض والقبول يبقى الأمر واقعا ملموسا اليوم. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت، هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
فقد أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع أحد رواد الطرب الأصيل، الفنان والملحن المبدع فؤاد سالم.
عيني ويا عيني يا علي دي يا عيني ويا عيني يا عيني دي يا وا عيني كتر بالدلال يا عيني يا ياوى والله خالمني لعيون ويا كتر بالدلال يا عيني يا ياوى عمي خالمني لعيون وبيا مكان يصير يا عيني يا ياوى والله جرح لي وبيا مكان يصير يا عيني يا ياوى عمي جرح لي جنوب وعيني ومي عيني يا عيني يا ياوى وعيني ومي عيني يا عيني يا ياوى وتسوى هلي وكل القرابة يا عيني يا ياوى وتسوى
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.